الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه توجد طائفتان من الروايات، الأولى استدل بها الأقل شهرة، وهي الروايات التي كان مفادها تحقق الغروب بمجرد استتار القرص، ومن هذه الروايات ما هو ظاهر بل صريح في هذا المفاد، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وهذا كالصريح في أن الغروب يتحقق بغياب القرص، ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت أو فأعد الصلاة. وقلنا إن هذه الرواية صريحة جدا في أن الاعتبار باستتار القرص، وإلا لو كان الاعتبار بذهاب الحمراء من المشرق فلا معنى لرؤية الشمس بعد ذلك. هذه هي الطائفة الأولى. والثانية التي استدل بها الأشهر منها معتبرة بريد التي فيها مشكلة من جهة القاسم ابن عروة، ونحن قلنا أنه بناء على مبنى أن من يروي عنه ابن أبي عمير، وتأكدنا أن القاسم ابن عروة من يروي عنه ابن أبي عمير، و بقية الثلاثة بسند صحيح، فالرواية لا مشكلة فيها من هذه الجهة. موجودات مو جديد هذا الحكي، المتن 168، هذا قاعد أعيد، أنا قاعد أذكركم بالروايات حتى نجمع بينهما. معتبرة بريد ابن معاوية عن أبي جعفر: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس. وهذه ليست ظاهرة في أن الغروب يعتبر فيه غياب الحمرة من هذا الجانب، بل يحتمل فيها جدا أن غياب الحمرة طريق لثبوت تحقق القرص، ولو بقرينة روايات الطائفة الأولى. ومن هذه الروايات رواية علي بن أحمد بن أشيم، وهي مرسلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. وقت المغرب، وقلنا أن هذا الصادر ظاهر بل صريح في أن وقت المغرب بذهاب الحمرة، لكن بقرينة التعليل الوارد في الذيل وتدري كيف ذلك حملنا هذه الرواية، أو يحتمل أن فيها أو يحتمل أنها تشير إلى أن ذهاب الحمراء إنما هو طريق لثبوت تحقق استتار القرص. ومن هذه الروايات في الطائفة الثانية مرسلة ابن أبي عمير، وهذه التعبير فيها قلنا عمن ذكره، فيفترض حتى من يقول بأن مراسيل ابن أبي عمير حجة، هذه ليست من مراسيل ابن أبي عمير، لعلها من مراسيل من روى عن ابن أبي عمير، عمن ذكره ظاهرة في أن ابن أبي عمير قد ذكر من يروي عنه، لكن من بعده لم يذكره، إما لأنه نساه أو لغرض ما. قال وقت سقوط القرص، وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، ويحتمل فيها أيضا أنها بصدد القول أن ذهاب الحمرة من المشرق طريق لإحراز تحقق سقوط القرص. إذن هنا أذكر أنا فقط هذه بحثناها مفصلا سندا ودلالة. إذن توجد طائفتان من الروايات، الأولى التي استدل بها الأقل شهرة وهي الروايات التي كانت ظاهرة في أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، بل بعضها صريح في هذا المفاد. والطائفة الثانية التي استدل بها الأشهر وهي الروايات التي قيل أن مفادها هو أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. وقلنا أن هذه الروايات يحتمل فيها احتمال أنها تعتبر ذهاب الحمرة المشرقية طريق جزمي لتحقق سقوط القرص. الآن لو تنزلنا وقلنا أن بعض هذه الروايات تام السند وظاهر الدلالة، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ هذا هو السؤال. السؤال هو لو اعتبرنا بعض روايات الطائفة الثانية معتبرة سندا وظاهرة دلالة في كما هو في أحسن الأحوال، لا يوجد فيها نص في الدلالة، حتى مرسلة ابن أشيم الضعيفة سندا، الذيل يفسر الصدر. لكن لو تنزلنا وقلنا أن بعضها معتبر السند كمعتبرة بريد ابن معاوية وظاهر في الدلالة على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ وهل أن التعارض بينهما تعارض من نحو التعارض المستقر، أم يمكن الجمع العرفي والدلالي بينهما؟ هذا الدرس والدرس التالي فيه قواعد مهمة في الاستنباط، طريقة الجمع مهمة في الاستنباط. سوف نستعرض وجوها غالبا ما تستعمل في الجمع بين الطوائف المتعارضة. الجواب عن كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين، لو تنزلنا وقلنا بتمامية بعض روايات الطائفة الثانية سندا ودلالة مستوى الظهور نجمع بينهما طبقا للقاعدة العرفية التي تقول يجب تأويل الظاهر لمصلحة الأظهر عند التعارض، أو تأويل الظاهر لمصلحة الصريح لمصلحة النص. إذا وجدت رواية ظاهرة في معنى وأخرى أظهر أو صريحة، حينئذ يجب تأويل الظاهر مقابل الأظهر لمصلحة الأظهر، ويجب تأويل الظاهر لمصلحة النص. وبينت الآن من خلال قراءة الروايات أن بعض روايات الطائفة الأولى تام السند صريح الدلالة، وفي أحسن الأحوال بعض روايات الطائفة الثانية تام السند ظاهر الدلالة. فإذا توجد روايتان طائفتان، الأولى تامة السند صريحة الدلالة، والثانية تامة السند ظاهرة الدلالة مع التنزل، أو توجد طائفة أولى تامة السند أظهر في الدلالة، وتوجد طائفة ثانية تامة السند ظاهرة في الدلالة تنزلا، والجمع بين هاتين الطائفتين أننا يجب أن نؤول الظاهر لمصلحة الأظهر، أو نؤول الظاهر لمصلحة النص. نفسر الظاهر بالأظهر ونفسر الظاهر بالنص. والنتيجة ستكون لمصلحة الطائفة الأولى، وذلك لأنها أظهر، بل بعضها صريح في كفاية استتار القرص، كحسنة أو صحيحة زرارة الموجودة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 178 الحديث 17، قرأتها الآن. قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، حسن بإبراهيم بن هاشم أو صحيحة، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر: وقت المغرب إذا غاب القرص. طب الرواية السابقة لها الحديث 16: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. هذا يكفي، هذا صريح، لكن هذه أكثر صراحة، الحديث رقم 17. لماذا؟ لأنه قال: فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة أو فأعد الصلاة. وقلنا أن من الواضح أن رؤية الشمس بعد ذلك إنما يصح لو كان الاعتبار بمجرد استتار القرص، إذ لو كان المعتبر هو ذهاب الحمرة المشرقية التي تحصل بعد ذهاب القرص بحوالي 10 دقائق إلى 12 دقيقة، حينئذ لا يمكن رؤية الشمس بعد ذلك. إذن الجمع العرفي هو أننا نفسر روايات الطائفة الثانية بالطائفة الأولى، فيتبين أن الطائفة الأولى أظهر أو صريحة، ونضطر نؤول الطائفة الثانية على فرض أنها تامة السند وظاهرة في المعنى لمصلحة الطائفة الأولى. كيف نؤول؟ يوجد تأويلان. الأول أننا نحمل روايات الطائفة الثانية على الطريقية، وأن ذهاب الحمرة المشرقية طريق لإحراز تحقق استتار القرص. هذا حمل جمع عرفي مقبول. والحمل الثاني نقول في أحسن الأحوال أنه أن هذه الطائفة تدل على استحباب تأخير صلاة المغرب والإفطار إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية. هذا هو مقتضى الصناعة. مقتضى الصناعة أننا يجب أن نحمل روايات الطائفة الثانية على الطريقية، وإذا لم نقبل ذلك فتحمل روايات الطائفة الثانية على الاستحباب، استحباب تأخير صلاة المغرب والإفطار إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية، الذي هو بعد 10 دقائق أو 12 دقيقة ما بعد استتار القرص. هذا هو مقتضى الصناعة. لكن الاحتياط هنا حسن، بل لا ينبغي تركه. نعم، يعني الاحتياط بالتأخير صلاة المغرب والإفطار إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية. نعم، مقتضى الاحتياط عدم تأخير صلاتي الظهرين أو إحداهما إلى ما بعد سقوط القرص. نحتاط من جهة تأخير صلاة المغرب، لكن مقتضى الاحتياط أن من أخر، أنه لا يصح تأخير صلاتي الظهرين أو إحداهما إلى ما بعد سقوط القرص، ولو تركهما أو إحداهما وأتى بهما أو بإحداهما ما بعد سقوط القرص يجب أن يأتي بهما أو بإحداهما بنية عما في الذمة. من يجزم بأن الغروبة يتحقق بسقوط القرص والاحتياط عنده استحبابي بتأخير صلاة المغرب، هذا يجب أن من يقلده يجب أن يأتي بالصلاة بصلاتي الظهرين أو بإحداهما ما بعد، إذا أتى بهما ما بعد سقوط القرص يجب أن يأتي بهما أو بإحداهما بنية القضاء من يجزم. لكن من لم يجزم ويحتاط بنحو الاحتياط الوجوبي بتأخير صلاة المغرب والإفطار، حينئذ يجب أن يأتي بصلاتي الظهرين أو بإحداهما بعد سقوط القرص بنية عما في الذمة. والأحوط من كل ذلك هو تأخير صلاة المغرب والإفطار إلى ما بعد ذهاب الحمرة من جميع جانب المشرق من الشمال إلى الجنوب، وليس التأخير إلى ذهاب الحمرة من جهة المشرق إلى قمة الرأس. الأحوط من ذلك كما قال صاحب العروة أنه يؤخر الإنسان صلاة المغرب والإفطار إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية من تمام المشرق، وهو الذي يحصل بعد استتار القرص بحوالي ربع ساعة. والسبب في ذلك أنه ورد في مرسلة ابن أشيم علي ابن أحمد ابن أشيم قال: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. وقلنا إن في هذه الرواية تكملة تجعلنا نحتمل أن المراد هو أن ذهاب الحمرة طريق لتحقق سقوط القرص، فضلا عن كونها ضعيفة السند، لكن للاحتياط يحتمل أن المقصود بها هو تمام ذهاب الحمرة من تمام النصف الشرقي المقابل للنصف الغربي. هذا هو مقتضى الصناعة ومقتضى الاحتياط، هذا هو القول عند من يرجح روايات الطائفة الأولى، وهو قول المشهور أو الأقل شهرة المقابل للقول الأشهر. أما الأشهر لوجود هاي الروايات ولو ضعيفة السند، احتياط حسن بل لا ينبغي تركه، يعني بنحو الاحتياط الوجوبي الاحتمال مثل رواية مرسلة ابن أبي عمير واحتمال صحيحة بكر ابن محمد يقصد بها ذهاب الحمرة المشرقية، مع أني يقول صحيحة بكر ابن محمد لا يقصد بها، يقصد بها ذهاب، يقصد بها حصول الظلمة، ولعلها من الروايات التي جست في التراث، لعلها تتكلم عن الظلمة، لأن جن عليه الليل الظلمة الشديدة الذي تعبر بعض الروايات، يسأل الإمام نؤخر الصلاة ما مضمون الرواية، إلى أن تشتبك النجوم يقول أخطابية، طبعا بغض النظر عن سند هذه الروايات. فالاحتياط حسن بل لا ينبغي تركه، لأن لعله لبعض الوجوه الآتية، لعله يوجد شيء من الارتكاز عند الشيعة ونحتمل أن هذا الارتكاز قد وصلهم عن المعصوم، لجملة من الوجوه الآتية التي سوف نردها بحيث لا تؤدي إلى الجزم بالحكم، لكن لا بأس بأن نلتزم بالحكم بنحو الاحتياط الوجوبي. سيأتي هذه الوجوه التي يستند إليها الأشهر نردها جميعا، ولذلك احتطنا ولم نجزم، لكن سيأتي أن المشهور سوف الأشهر يستند إلى وجوه خمسة، سوف نرد هذه الوجوه الخمسة تبعا. أما الأشهر نعم بيه.
ما جبت بالذكر يعني
شنو؟ لا ما جبت بالذكر لأنه أنا قرأت أهم الروايات،
أي
قرأت أهم الروايات، يعني ذكرتها سابقا لكن قرأت أهم الروايات اللي هي يا صفحة عبد الله بن وضاح
176.
أرى لك أولا فيها نقاش سندي من جهة سليمان بن داود المنقري، طبعا سيأتي هذا بحث وثانيا أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة أرى لك، فهي أيضا يحتمل فيها جدا الروايات التي ذكرتها أقوى من هذه الرواية، يحتمل فيها جدا أن ذهاب الحمرة أخذ بنحو الطريقية، فضلا عن النقاش في أن الاحتياط هل هو احتياط في شبه حكمية أم احتياط في شبه موضوعية. لا، ما ذكرته من معتبرة بريد ومرسلة ابن أبي عمير ومرسلة علي بن أحمد بن أشيم أقوى من هذه الرواية، ذكرت أقوى الروايات. أما الأشهر، الأشهر قال إن الروايات المستدل بها على أن تحقق الغروب إنما هو بذهاب الحمرة تقدم على الروايات المستدل بها على أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص. الآن نحن ماذا قدمنا حتى يصيرون في صورة البحث؟ نحن نميل ونرجح قول المشهور المقابل للأشهر، القول الأقل شهرة، وحاصله أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، وروايات ذهاب الحمرة نحملها على الطريقية أو الاستحباب، وإن كنا قد منا إلى الاحتياط الوجوبي احترازا من وجود بعض الوجوه التي يحتمل صحتها، يحتمل. أما الأشهر فما هو موقفه؟ كيف يتصرف بروايات الطائفة الأولى؟ عليه أن يبين لنا لماذا مال إلى روايات الطائفة الثانية القائلة التي فهم منها أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة من المشرق. المشهور قال أو قل الأشهر قال نحن نقدم روايات الطائفة الثانية التي نستظهر منها أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، والتي نحن قلنا لو تنزلنا وبنينا على ذلك رجحنا رواية الطائفة الأولى. المشهور يقول لا، بل نرجح روايات الطائفة الثانية. لماذا؟ لعدة وجوه، أهمها خمسة وجوه، أقواها خمسة وجوه، سوف نتكلم عن هذه الوجوه واحدا بعد الواحد ونبين عدم تماميتها، وإلا لو كان أحد هذه الوجوه تاما، طبعا كل البحث على التنزل بتمامية سند بعض الروايات وظهورها في الدلالة بالتنزل، لأن ما هو لعله إذا تنزلنا وقلنا ظاهر الدلالة ففيه مشكلة سندية، ما هو تام سندا أجنبي عن المقام وهكذا، لكن لو تنزلنا وصححنا أحد الوجوه فيفترض أن نسير مع المشهور في تقديمه للطائفة الثانية. على كل حال، المشهور يرى أن بعض روايات الطائفة الثانية تام سندا، الأشهر تام سندا وظاهر في الدلالة بل أظهر، ويقدم روايات الطائفة الثانية على روايات الطائفة الأولى لوجوه خمسة، أهمها خمسة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الحر في ذيل الحديث 15 من الباب 16 في الجزء الرابع صفحة 177، قال في ذيل الحديث 15، طبعا الشيخ الحر عندما يوجد توجد رواية متعارضة يقول رأيه في الوسائل، مو مجرد جامع، تستطيع أن تعرف رأي الشيخ الحر من خلال العنوان، عنوان الباب، وأحيانا إذا وجد تعارض يقول هذا الأرجح ويذكر سبب. قال واعلم أنه يتعين العمل بما تقدم في هذه الأحاديث وفي العنوان، هو عنوان الباب في صفحة 16 باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية. هذا الباب طبعا ليس ظاهرا في أن غروب وقت الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، ليس، لكن تعالوا شوفوا شو يقولنا. واعلم أنه يتعين العمل بما تقدم في هذه الأحاديث. يا أحاديث، آخر أحاديث ذكرها تتحدث عن ذهاب الحمرة من المشرق. وفي العنوان: أما أولا وأما ثانيا وأما ثالثا. ثالث سنعود له، ثالثا سنعود له في الوجه الثالث، لأنه بنفس مضمون ما ذكره الميرزا النائيني في الوجه الثالث بحسب تسلسل الشيخ المصنف في المتن. الثالث هو: فلما فيه من حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد. هذا الثالث. وأما رابعا وأما خامسا، رابعا فالاحتمال معارضه للتقية وسيأتي أيضا، وأما خامسا وأما سادسا وأما سابعا، هذا الذي نعتبره الوجه الأول لكونه أوضح دلالة من معارضه، لكونه يا هو الضمير من يعود لما تقدم من روايات الطائفة الثانية، فلكونه يعني فلكون ما تقدم من روايات الطائفة الثانية أوضح دلالة من معارضه. ليش أوضح دلالة؟ يقول: إذ لم يصرح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة. لم يصرح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة. لماذا يصرح بعدم اشتراط ذهاب الحمرة؟ يقول: وقت المغرب سقوط القرص، وقت المغرب سقوط شنو الرواية صحيحة عبد الله بن سنان؟ إذا غابت ها؟ إذا وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. هذا صريح في المعنى. الرواية الأخرى: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك. لماذا يشترط ذهاب الحمرة، عدم ذهاب الحمرة؟ لماذا يقول وقت المغرب، وقت المغرب سقوط القرص، أو إذا غربت الشمس فغاب قرصها؟ هذا كافر في البيان، ولا يشترط ذهاب الحمرة. على كل حال، هي صريحة في المعنى، يريد أن يقول أن تلك الروايات أظهر من المعارض. ليش؟ إذ لم يصرح فيه، فيه في من؟ رجع الضمير في المعارض، بعدم اشتراط ذهاب الحمرة، فما دل على اعتباره، اعتبار ذهاب الحمرة، رجع الضمائر، العبارة هكذا: فلكونه، وأما سابعا فلكونه، يعني فلكون ما تقدم من رواية الطائفة الثانية، أوضح دلالة من معارضه، يا هو المعارض روايات الطائفة الأولى، إذ لم يصرح فيه في من؟ في من؟ في روايات الطائفة الأولى، في المعارض، الضمير يعود إلى في المعارض، إذ لم يصرح في المعارض فيه، في المعارض على اشتراط بعدم اشتراط ذهاب الحمرة، فما دل على اعتباره، اعتبار من؟ ذهاب الحمرة، أوضح دلالة وأبعد من التأويل. هذا هو الوجه الأول الذي قال به المشهور، بمعنى إن الروايات التي استدل بها على اعتبار ذهاب الحمرة أظهر من الروايات التي استدل بها على أن الغروب يتحقق بمجرد استئثار القرص، والأظهر يتقدم على الظاهر. ونحن نسلم بالكبرى، بل استعملنا هذه الكبرى في الوصول للنتيجة أن الأظهر يقدم على الظاهر، لكن نرى أن روايات الطائفة الأولى هي الأظهر، بل هي الصريحة في المعنى. لماذا؟ لأنه قد مر أن الروايات المستدل بها على ذهاب الحمرة يحتمل فيها أن المراد كونها طريقا لإحراز تحقق سقوط القرص، وبعضها كصحيحة بكر بن محمد يحتمل أن المراد فيها الظلمة، وهو الظلمة جن عليه الليل، الظلمة التامة، وهو قول آخر غير القول الثاني ولم يقل به أحد. وبالتالي هي ليست ظاهرة في إثبات اعتبار ذهاب الحمرة فضلا عن أظهريتها، هي ليست ظاهرة. ولو قلنا أنها ظاهرة تنزلا، هي ليست ظاهرة، يحتمل فيها أن المعتبر ذهاب الحمرة، ويحتمل أن اعتبار ذهاب الحمرة إنما هو طريق لإحراز تحقق سقوط القرص. أوضحنا ذلك في كل رواية رواية، هي ليست ظاهرة فضلا عن كونها أظهر، لكن لو تنزلنا وقلنا أنها ظاهرة، فروايات الطائفة الأولى الدالة على كفاية استتار القرص أظهر، بل فيها ما هو صريح الذي ذكرته الآن كحسنة أو صحيح الزرارة، لأنها قالت فأن رأيت بعد ذلك، وقلنا إن من الواضح إن رؤية الشمس بعد ذلك إنما يصح لو كان الاعتبار بمجرد الاستتار، أما لو كان المعتبر ذهاب الحمراء فلا يمكن الذي يحصل بعد 10 دقائق إلى 12 دقيقة، فلا يمكن رؤية الشمس بعد ذلك. هذه دعوة نقبل الكبرى منها ولا نقبل تطبيقها على المعاصي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، شيخ المصنف قال ما ذكره الشيخ الحر والمرزة. الوجه الثاني قال شنو؟ قروا لي شنو؟ قروا لي قروا لي إيه؟ ما ذكره في الحداقة، يعني عفوا ما ذكره الشيخ يوسف البحراني والشيخ النايم. أنا راجعت الشيخ يوسف هذا البحث بحثه في الجزء السادس من صفحة 150 إلى صفحة 161 المسألة الثامنة، ولم أجد أنه جمع الروايات بهذا النحو الآتي الذي هو جمع بين المطلق والمقيد، لم أجد أنه جمع. نعم عبر عن بعض الروايات في الطائفة الأولى بالصريحة وحملها على التقية، وسيأتي ذلك، سيأتي وجه. لكن هل هو اتفق مع الميرزا النائيني في ذكر هذا الوجه؟ لم أجد هذا في مظان البحث في المسألة الثامنة من صفحة 150 إلى 161، لعله قد ذكر ذلك في مكان آخر، ولعله توهم من جناب الشيخ وليس مهم. هذا الوجه ذكره أكثر من واحد، منهم الميرزا النائيني رحمة الله عليه المتوفى 1355، قال في كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة 59، وهو تقرير لبحثه كتبه تلميذه الشيخ محمد علي الكاظم الخراساني المتوفى 1365 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأولى 1411، قال الشيخ الميرزا، قال الميرزا النائيني رحمة الله عليه، قال وكيف يعامل معاملة التعارض بين ما دل على دخول الوقت بغيبوبة الشمس بقول مطلق، وبين ما دل على أن غيبوبة الشمس إنما تتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. الآن هذا مبني على ماذا؟ مبني أن روايات الطائفة الأولى تامة السند ظاهرة الدلالة في أن الغروب يتحقق بمجرد الاستتار، وأن روايات الطائفة الثانية تامة السند ظاهرة الدلالة في أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. يقول كيف نتعامل معاملة التعارض بين هاتين الطائفتين؟ خطأ، نعاملهما معاملة التعارض المستقر، خطأ. يقول كيف وهل يتوقف أحد في كون الثاني مفسرا للأول ومبينا له؟ عفوا أنا شنو قلت؟ قلت هذا الوجه إطلاق وتقييد، هذا الوجه مو الوجه الثالث، الوجه هذا الوجه الثاني، أن الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الأولى أيضا على كلامي، أنه لم أجده عند الشيخ البحراني، لم أجد هذا الوجه، لكن هذا الوجه هو الميرزا النائين يرى أن الطائفة الثانية لا تعارض الطائفة الأولى تعارضا مستقرا، بل هي حاكمة عليها لأنها مفسرة. أقرأ عبارته، قال: وكيف يعامل معاملة التعارض بين ما دل على دخول الوقت بغيبوبة الشمس بقول مطلق، وبين ما دل على أن غيبوبة الشمس إنما تتحقق بذهاب الحمرة المشرقية؟ وهل يتوقف أحد في كون الثاني مفسرا للأول ومبينا له؟ تبول زين، هذه دعوة، ولا بعد في إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص، هذه دعوة ثانية، جمعهما في كلام واحد. ولم يكن الكلام خارجا عن المتعارف، لأن الحمرة من توابع القرص وملحقاته. هذا الكلام يستبطن دعويان أو دعويين، كلام الميرزا ليس وجها واحدا، بل يستبطن دعوين، توضيح ذلك. يقول مفاد كلامه إن روايات الاستتار تدل على أن وقت المغرب غياب القرص، وروايات ذهاب الحمرة جاءت مفسرة لروايات غياب القرص، والمفسر مقدم، سأتي على توضيح ذلك. بل هذا وجه، هذا تستطيع أن تعتبره وجه، بل لا بعد من إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص. أصلا معنى ذهاب الحمرة هو استتار القرص، لأن الحمرة من توابع القرص، وذكر لفظ المتبوع الذي هو القرص، وإرادة التابع الذي هو الحمرة قضية عرفية. شيخ الميرزا يقول: أما أن تقولوا أن الروايات التي دلت على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة هي مفسرة للروايات التي دلت على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، أو أن تقولوا أن الروايات التي دلت على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة هذه الروايات تقصد سقوط القرص، لأنه لا بعد عرفا في أن يذكر التابع ويقصد المتبوع. ففي كلام الميرزا وجهان للاستدلال دمجهما حتى الشيخ المصنف في كلام واحد بنحو الترقي. قال: إذا لم تقبل أن الروايات روايات الطائفة الثانية مفسرة، فتعال أقول لك ما هو أبعد من ذلك، إن المقصود بذهاب الحمرة هو استتار القرص، ليست فقط مفسرة، بل معنى ذهاب الحمرة هو استتار القرص، لأنه العرف يتقبل أن يقصد أن يؤتى بلفظ التابع ويقصد المتبوع. واضح. ففي كلامه وجهان، أركز أفصل الكلام. الوجه الأول إن روايات الحمرة مفسرة لروايات غياب القرص، وكوني رواية مفسرة لأخرى له نحوان. ندخل في تفصيل الكلام، أريد نشوف فعلا مفسرة أو غير مفسرة. نتحدث في الوجه الأول الآن من وجهي كلامه. قال إن روايات ذهاب الحمرة مفسرة لروايات غياب القرص، وكون رواية مفسرة لأخرى له نحوان في الروايات. الأول كما لو قال: اعتق لو قال المعصوم اعتق رقبة ثم قال بعد ذلك أعني الرقبة المؤمنة، فكلامه الثاني مفسر لكلامه الأول. أو قال أكرم الفقير ثم قال في كلام ثاني أقصد أو أعني أو أريد الفقير المتعفف، فالكلام الثاني مفسر للكلام الأول. النحو الثاني ما يظهر ليس بهذا بهذه الصراحة كصراحة النحو الأول، ما يظهر من رواية أنها بصدد تفسير أخرى. الرواية الثانية ظاهرة في أنها بصدد تفسير أخرى، كيف؟ كما لو قال المعصوم البنت تبلغ بالتسع، عدة روايات هكذا البنت تبلغ بالتسع، ثم قال في رواية أخرى البنت تبلغ بالتسع وذلك لأنها تحيض. هذه الرواية الثانية ظاهرة في أنها مفسرة للروايات القائلة بأنها، أقصد مثال الآن ما أدخل في الاستدلال على ذلك، مثال الرواية الثانية لم يقل الإمام وأقصد بالتسع الحيض، ما قال أعني أنها تحيض، بل جاء برواية هكذا كأنها منفصلة، البنت تبلغ بالتسع وذلك لأنها تحيض، لكن هذه الرواية ظاهرة في تفسير تلك الروايات التي تقول بأنها تبلغ بالتسع. وكون الروايات المفسرة سواء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني مقدمة على الروايات المفسرة مما لا إشكال فيه، فلا كلام لنا في الكبرى. الوجه الأول الذي ذكره المرزى النائيني من كون روايات ذهاب الحمراء مفسرة لروايات غياب القرص نقبله من حيث الكبرى، أنه توجد روايات تفسر روايات، والروايات المفسرة تقدم على المفسرة، نقبله من حيث الكبرى، لكن المناقشة في الصورة في تطبيقه على موردنا. فلا يحتمل أن قوله وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، هكذا في بعض روايات ذهاب الحمرة، وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق لها تكملة، تضر بهذا الظاهر، لكن هو بالنسبة له يأخذ بهذا الظاهر، عندنا توجد لها تكملة تضر بهذا الظاهر، لكنه قبل هذا الظاهر، والرواية تقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. لا نحتمل أن هذا القول مفسر لقوله عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فلا قرين على ذلك. ما هي القرين؟ أولا لم يقل أعني حتى يتحقق الوجه الأول للتفسير، وثانيا ليس الظاهر الرواية الثانية في أنها مفسرة للرواية الأولى، رواية تقول وقت المغرب إذا غاب القرص، رواية أخرى تقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة، ما هي القرينة على أن الرواية الثانية ظاهرة في تفسير الرواية الأولى؟ واضح، هذا هو فائدة التطبيق الفقهي وامتياز لهذا الكتاب. في الكبريات في الأصول نضرب أمثلة واضحة، لكن تعالوا للتطبيق، التطبيق الكبرى فيه المحنة. شوفوا المرزى النائيني العظيم والعظمة لله يطبق تطبيقا غير معقول، من غير المعقول، متفقون على الكبرى لكن من غير قل غير مناسب، تعبير لعله التعبير الأول فيه إساءة للأدب لجنابه، غير مناسب أن يقال بأن رواية قالت وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة وهو يقبل بهذا الظاهر. هذه الرواية تفسر وقت المغرب إذا غاب القرص، شنو القرينة على هذا؟ هي حكومة، شلون حكومة؟
الحكومة مفسرة،
هي الكبرى نقبلها، يا هي الحكومة. هو المرزى النائيني يقول المفسر حاكم على المفسر، لكن تعال طبق لي هذه تفسر أنا أقبل، أقبل الكبرى، ما عندي مشكلة في الكبرى. إن رواية إذا كانت تفسر الرواية فهي حاكمة عليها ومقدمة، لكن الكلام في أن هذان التعبيران هل الثاني منهما مفسر للأول، هذا غير المعقول. أما الوجه الثاني ما رأي النظر، ما تكلمت عن النظر، أنا شردت عن هاي العبارة، ما قلت الرواية الثانية لا يظهر فيها النظر، لكن اشترطت ظهورها في أنها مفسرة. أنا ما قلت نظر، أنا أعرف أنه خلاف هل الحكومة يشترط فيها النظر أو لا يشترط، أنا شردت عن هذا المطلب. أنا ما قلت هذه ليست ناظرة، قلت ليست ظاهرة في أنها مفسرة، واضح؟ هذه لا يتوفر فيها النظر، بل لا يتوفر فيها الظهور في كونها مفسرة، مو فقط النظر. أنا ما قلت يعني ما رددت ردا مبنائيا على الميرزة أن السيد الصدر يشترط النظر في الحكم، هاي ما بتوفر فيها نظر، لكن هو حتى الميرزة يشترط أن تكون الرواية المفسرة ظاهرة في كونها مفسرة، مو دعوة نجيب روايتين ونقول هذه مفسرة لهذا. واضح الفكرة؟ هذا الوجه الأول. وين القرينة العرفية؟
هو قال باعتبار أن هذه الحمرة قرينة على عرفية على أنه الفرس
و... إيه؟ لا لا ممكن يكون. يقول الوجه الأول نتكلم، يقول روايات ذهاب الحمرة تفسر روايات ذهاب القرص. كيف تفسر؟ تجعل الغروب يتحقق بذهاب الحمرة، هذا هو، والروايات المفسرة حاكمة. قلت نقبل الكبرى، لكن كيف نستظهر أن روايات ذهاب الحمرة تفسر روايات ذهاب القرص؟ هذا هو الكلام. تفضل. اي يعني احنا متوقفين احنا متوقفين في الصورة. زين، اما الوجه الثاني، في من الوجه الثاني لا نزال نحن كله في الوجه الثاني، لكن كلام الميرزا قسمناه الى وجهين، وجه التفسير ووجه ترقى. بل قال ان معنى ذهاب الحمرة هو سقوط، معنى سقوط القرص عفوا، معنى سقوط القرص هو ذهاب. يعني الامام عندما قال وقت الغروب هو سقوط، هو اذا غابت الشمس فغاب قرصها، معنى هذا الكلام معناه هو ذهاب الحمرة. ليش؟ لأن من الطبيعي أن المتكلم يأتي بالتابع ويقصد المتبوع وهي قضية عرفية، هكذا يدعي. هذا الوجه الثاني، هذا أرقى، هذا ترقي، هذا أقوى من ذاك الوجه. فنقول الوجه الثاني أنه يراد من استتار القرص ذهاب الحمرة، وهكذا يقول. يعني الإمام عندما عبر إذا ذهبت الحمرة وقت المغرب، إذا ذهبت الحمرة من المشرق، يقصد إذا سقط القرص، عفوا بالعكس، وقت المغرب إذا سقط القرص يقصد إذا ذهبت الحمرة، هذا شيء يقصد الإمام. وقت المغرب إذا غابت الشمس فغاب قرصها، يقصد إذا ذهبت الحمرة. جاء بلفظ جاء بلفظ المتبوع وأراد التابع. نعم. فلو سلمنا إن إرادة التابع من لفظ المتبوع قضية مقبولة عرفا، وش يقصد؟ شنو؟ شوف كلامه شو يقول، خلنا نرجع على كلامه. يقول ولا بعد في إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص، ولم يكن الكلام خارجا عن المتعارف، لأن الحمرة من توابع القرص وملحقاته. ها؟ قال لا بعد من إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص، يعني قال غياب القرص ويقصد ذهاب الحمرة. شوف ولا بعد في إرادة ذهاب الحمرة أيضا من استتار القرص. يعني الإمام عندما عبر باستتار القرص في بعض الروايات إنما يقصد ذهاب الحمرة. واضح لكم الفكرة؟ من تبهين وياي؟ جيد. يعني الإمام عندما عبر في بعض الروايات بأن وقت المغرب هو استتار القرص فهو يقصد ذهاب الحمرة. فنقول ذكر المتبوع وأراد التابع. واضح. هو ذكر ذكر المتبوع وأراد التابع.
هو أراد التابع من لفظ المتبوع
نفس الشيء. نعم. لكن نقول إذا قبلنا بذلك، هسه واضح ولا مو واضح عندكم؟ بغض النظر عن التابع والمتبوع، هكذا نقول. الشيخ الميرزي يقول الإمام عندما ذكر تعبير سقوط القرص ماذا قصد؟ قصد ذهاب الحمر. واضح؟ هو أصلا ما عندنا طائفتين، طائفة عبرت بذهاب الحمرة وطائفة عبرت بسقوط القرص، ومقصود الإمام من سقوط القرص ذهاب الحمرة. واضح؟ جيد. ليش مولاي قال لأن الحمرة من توابع القرص، فذكر المتبوع وقصد التابع. ذكر المتبوع الذي هو شنو؟ سقوط القرص، وقصد التابع الذي هو الحمرة. نقول لو سلمنا بذلك وأن ذلك مقبول عرفا، لكن موردنا ليس صغرى له أيضا، فإذا هذان الوجهان يختلفان في تقريب ترجيح روايات الطائفة الثانية، لكن الجمع بينهما أن الرد عليهما واحد، وهو أن موردنا ليس صغرى لهذه الكبرى. نقبل بأن الروايات المفسرة حاكمة ومقدمة على المفسرة، لكن موردنا ليس صغرى لهذه الكبرى. ونقبل أن المتكلم إذا ذكر المتبوع وأراد التابع قضية مقبولة عرفا، نقبل ذلك، لكن موردنا ليس صغرى لذلك. كيف؟ إذ لا يحتمل أن يراد من غياب القرص في مثل قوله وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها غير المعنى العرفي. ما هو المعنى العرفي لغياب القرص؟ استتاره تحت الأفق. ولا يحتمل أن يراد من استتار القرص ذهاب الحمرة المشرقية. بتعبير بعبارة أخرى شوي انتبهوا لي، هذا الوجه يقول مضمونه ما هو؟ أن غياب القرص لا يراد، بس هاي دقيقة أو دقيقتين، أن غياب القرص لا يراد به معناه العرفي. غياب القرص له معنى عرفي واضح، شنو هو؟ استتاره تحت القرص. الميرزا النائيني ماذا يقول؟ يقول غياب القرص لا يراد به المعنى العرفي، بل الشارع قصد منه معنى شرعيا لا يتحقق إلا بذهاب الحمر. منتبهين وياي؟ هذا معنى كلام، هذا صياغة أدق لكلامه. كلامه يقول المولى ذكر سقوط القرص وقصد ذهاب الحمرة، وهذه قضية مقبولة عرفا. جوابه أن موردنا ليس صغرى لذلك. تدقيق الجواب هو أنه ماذا تقصد بأن سقوط القرص يقصد به الإمام غياب الحمرة، ذهاب الحمرة وغياب الحمرة، ماذا تقصد؟ هذا مقصود، مقصوده أن غياب القرص، سقوط القرص، استتار القرص استعمله الإمام ولا يريد به المعنى العرفي له، وهو الاستتار تحت الأفق، إنما يريد به معنى شرعيا. هذا المعنى الشرعي لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة من المشرق. والجواب إن تفسير استتار القرص بذهاب الحمرة إن كان موضوعا في زمن الشارع فهو يثبت المطلوب. نقول إنه في زمن الشارع سقوط القرص معناه ذهاب الحمرة، فهذا يثبت المطلوب وتكون النتيجة لصالح القول الأشهر. لكن الكلام في إثبات ذلك، هذا أول الكلام. من قال أن الشارع يقصد من سقوط القرص ذهاب الحمرة من المشرق؟ تعال جيب الدليل. واضح الفكرة؟ منتبهين وياي؟ شنو؟ وين ظاهر في روايات ذهاب الحمرة، في روايات سقوط القرص أنها بمعنى ذهاب الحمرة؟ شلون؟ شنو الظهور في هذه الروايات؟ منتبهين وياي؟ وإن كان موضوعا في زمن متأخر عن الشارع فلو سلم أنه كان موضوعا، ولا لو كان موضوعا كيف خالف المشهور؟ صحيح يوجد أشهر لكن مقابله مشهور. لو سلم أنه وضع بعد الشارع المقدس أن المراد بسقوط القرص هو ذهاب الحمرة المشرقية، فحينئذ نقول لو سلم فليس بنافع لأنه معنى جديد. فما دام هذا المعنى لم يثبت من الشارع فلا بد من حمل استتار القرص على معناه العرفي، وهو مجرد الاستتار والغيبوبة تحت الأفق، ولا يصح تحميل مصطلح فقهي مستحدث وهو أن الغروب يقصد به ذهاب الحمرة المشرقية على الروايات. هذا هو الوجه الثاني ورده. توجد ثلاثة وجوه أخرى ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.